باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انا كلمتكم الاسبوع الماضي عن موضوع رابح النفوس حكيم، واريد في هذه الليلة ان اكلمكم عن الحكمة بصفة عامة. الحكمة اولا هي صفة من صفات الله تبارك اسمه، فالله قيل عنه انه كل شيء بحكمة قد صنعه، وقيل عن الابن انه اقنوم الفكر، وانه حكمة الله وقوة الله كما ورد في كورنثوس الاولى اصحاح 1 ايه 24، وانه مذخرة فيه كل كنوز الحكمة والفهم كما في كولوسي اصحاح 2، والروح القدس قيل عنها في اشعياء 11 انه روح الحكمة والفهم روح المشورة. اذن الحكمة هي صفة من صفات الله، ويريدنا نحن ايضا ان نكون حكماء. والقديس الانبا انطونيوس عندما سألوه عن اعظم الفضائل قال لهم الافراز، والافراز يعني التمييز بين الامور يعني الحكمة. ولذلك فالحكمة تدخل في كل فضيلة، والحكمة هي التي طلبها سليمان الحكيم من الله ولم يطلب غيرها فأعطي هذه الحكمة. والحكمة كانت شرطا من شروط الشمامسة الستة السبعة الذين اختارهم الرسل في اعمال اصحاح 6، قالوا يكونون مملوئين من الروح القدس والحكمة، مع ان الروح القدس بالطبيعة يعطي حكمة، لكن شددوا انه يكونوا مملوئين من الروح القدس والحكمة. وربنا عبر عن اهتمامه بالحكمة في مثل العشر عذارة، قال خمس حكيمات وخمس جاهلات، والذين دخلوا الى العرس كانوا الحكيمات فقط، وقال كونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام، وامتدح وكيل الظلم لأنه بحكمة صنع، على أن هذه الحكمة المطلوبة ينبغي أن تكون حكمة نازلة من فوق. في رسالة يعقوب إصحاح 3 يقول من 3 آية، من آية 13 لآية 17، يقول من هو حكيم وعالم بينكم فليري أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة. وشرح الفرق بين الحكمة النفسانية الشيطانية وبين الحكمة النازلة من فوق. وأعطانا الكتاب المقدس مثلا عن الحكمة في قصة أبي جايل التي قابلت داود ونصحته أنه لا ينتقم لنفسه، وأعجب داود بحكمتها وبعقلها واستجاب لطلبها. والكتاب المقدس أعطانا فكر أيضا عن الحكمة حتى في الفنون والصناعة. ولذلك عندما أمر موسى النبي بأنه يصنع الأشياء الموجودة في خيمة الاجتماع، قال له بيقول الكتاب: فدعا موسى بصالئيل وأهو ليآب وكل رجل حكيم القلب قد جعل الرب حكمة في قلبه. كل من أنهضه قلبه أن يتقدم إلى العمل ليصنعه. وقال الثاني: فصنعوا كل حكيم قلب من صانع العمل المسكن في خيمة الاجتماع. ويقول الكتاب: وقال موسى لبني إسرائيل: انظروا قد دعا الرب بصالئيل من سبط يهوذا وملأه من روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنعة واختراع. يعني حكمة حتى في المصنوعات وحتى في الفن. ونحن نعرف ايضا ان الطبيب في ايامنا السابقة كان يقول عليه الحكيم، ورئيس المستشفى يسموه الحكيم باشا، يعني رئيس الحكماء. لأن ولغاية دلوقتي نقابة الأطباء تسمى دار الحكمة، لأن الطبيب عنده حكمة في اكتشاف المرض وتشخيصه، وحكمة في وصف العلاج ومتابعة شفاء المريض. ربنا عايز الإنسان يكون حكيم ليس فقط في حياته الروحية، إنما أيضا في كل عمل يعمله. أما الحكمة الشيطانية فهي كحكمة الحية التي تلجأ إلى الحيلة والمكر. وقيل عن الحية في تكوين 3 إنها كانت أحيا الحيوانات البرية. الأشرار تتحول الحكمة عندهم إلى مكر وخبز. الحكمة الشيطانية مثل مشورة أخي توفل، كان رجل حكيم جدا ولكن استخدم ذكاؤه في الشر، والناس بقى يصرخوا يقول: يا رب اقتل مشورة أخي توفل. ومثل مشورة بلعام الذي جعل الشعب يخطئ. وأيضا الحكمة في الخطأ مثل الحكمة التي قادت بها رفقة ابنها يعقوب في خديعة ابيه اسحاق، وانه تظاهر ان هو ابن عيسو ولبس فرق وبان اشعر مثل اخيه. الحكمة هي اولا للتمييز وللافراز بين الخير والشر، نعرف بها كيف نسلك وماذا نختار ومتى، فنميز بين الوقت الذي يلزم فيه الحزم والوقت الذي تلزم فيه الطيبة، الوقت الذي تلزم فيه العقوبة والوقت الذي يلزم فيه العفو والإشفاق، الوقت الذي يلزم فيه الصمت والذي يلزم فيه الكلام، الوقت الذي تلزم فيه الطاعة للمرشد، والوقت الذي تلزم فيه حرية الضمير. ولذلك نجد في سفر الأمثال يقول مرة جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يصير حكيما في عيني نفسه، ومرة قال لا تجاوب الجاهل حسب حماقته لئلا تعدله أنت، يعني تبقى زيك زيه. لا يوجد تناقض بين الآيتين، إنما توجد حكمة متى تجاوب الجاهل ومتى تجاوب. الحكمة اللازمة للإنسان مصدرها أولا وقبل كل شيء الله نفسه، كما طلب سليمان الحكمة من الله، ينظر أن واحد في صلاة يقول يا رب اعطيني حكمة، لكن يريد تبقوا تصلوا هذه الصلاة باستمرار يا رب اعطيني حكمة، كيف اتصرف، كيف اختار، ماذا اعمل، كيف اتعامل مع الناس. بالصلاة تأخذ الحكمة النازلة من فوق. نلاحظ ايضا في كورنثوس الاولى اصحاح 12 عن هبات او مواهب الروح القدس، ان من ضمنها ان الروح يعطي احيانا حكمة ومعرفة، ففي حكمة تعطى من الروح القدس، في حكمة ممكن يأخذها الانسان من اب الاعتراف او من المرشد، وفي حكمة يأخذها من معاشرة الحكماء، كما قال الشاعر فخذوا العلم على اربابه واطلبوا الحكمة عند الحكماء. ان الانسان لما يعاشر الحكماء يتعلم منهم الحكمة، وهذا الذي كان يحدث في حياة الرهبنة، ان انسان راهب مبتدئ يقعد مع شيخ كبير يتعلم منه الحكمة كيف يتصرف. قيل عن الانبا بشول انهم انبا شيشول، قيل انهم دفعوا اليه باخ جديد يعلمه، فبعد شوية الاخ اشتكى وقال ان هذا الاب العظيم لم يحدث يوم من الايام انه قاعد ينصحني ويقول لي تعمل وتعمل وتعمل. فجم الاباء للانبا شيشوي هو انبا سيسوي وقالوا له ليه ما عدتش تنصح الاخ؟ قال لهم انا لست معلما ولا مرشدا. تواضع مني يعني. انا لست معلما ولا مرشدا، لكن هو موجود معايا يشوفني بعمل ايه وهو يعمل كده من غير ما انا اقول له تعمل وتعمل وتعمل. فاللي عايز يستفيد حكمة يطلب الحكمة عند الحكماء، يتعلم. طب تبقى ايه الحكمة دي وايه مشخصاتها او ايه مكوناتها؟ منها الذكاء والفهم ولكن اهم ما فيها حسن التصرف. اهم ما فيها حسن التصرف زي ما قال الرسول يعقوب: من هو حكيم او عالم بينكم فليري اعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكم. لان الذكاء وحده لا يكفي. كم عاشرنا اشخاصا كانوا اذكياء في فكرهم ولكنهم لم يكونوا حكماء في معاملاتهم ولا في تدبيرهم. الذكاء خاص بالعقل والحكمة خاصة بالتصرف بالعمل بالحياة. كل حكيم ممكن يكون ذكي، ولكن ليس كل ذكي حكيم. ليه؟ جايز الذكي تغلب عليه الشهوة فيتصرف حسب الشهوة تصرفا غير حكيم مع انه ذكي، لكن الشهوة غيرت قيادة حياته، ما بقاش الذكاء هو اللي يقوده، بقت الشهوة هي التي تقود. اي نوع من انواع الشهوة، حتى شهوة الانتقام، حتى شهوة الملكية، حتى اي شهوة. وجاء زي مثلا سليمان الحكيم وشمشون الجبار. وسليمان الحكيم كان رجلا ذكيا، ولكن لما دخلت له شهوة النساء فقد حكمته ولم يكن كاملا مع الرب مثل داود أبيه. شمشون نفس الوضع. جايز إنسان ذكي لكن أحيانا أعصابه تفلت أو ينفعل على الرغم من ذكائه في حالة الانفعال وفي حالة النرفزة لا يكون حكيما أبدا. النرفزة بتوقف عقله وذكاءه وتعمل ضباب على الحكمة فلا يكون حكيما. أو جايز إنسان يكون ذكي لكن عنده صفة التسرع في حياته، يتصرف بسرعة، يتكلم بسرعة. للأسف بطرس الرسول كان من هذا النوع، يندفع بسرعة ويتكلم بسرعة فلا يكون حكيما، ويستوجب توبيخ ربنا يسوع المسيح له. زي ما جاء المسيح يرسل رجليه، قال ابدا مش ممكن ترسل رجليه. لا ليه بس السرعة في الكلام؟ وزي ما المسيح مرة قال انها تصلب ويجرب بسرعة كده، اندفع بطرس قال له لا حاشاك ان تقول هذا، قال له اذهب عني يا شيطان انت معفرة. فالتسرع بيفقد الانسان الحكمة، لان التسرع لا يعطيه فرصة للبحث ولا للدراسة ولا للتفكير ولا للاستشارة ولا للصلاة ولا للتروي. تقول لي في امور عايزة سرعة، هناك فرق بين السرعة والتسرع. التسرع هو السرعة بدون تفكير بدون فحص بدون تدقيق بدون صلاة بدون مشورة. شوفوا في بستان الرهبان يقول ان القديس ابا مقار اتته فكرة ان يزور الاخوة السواح، فقال فبقيت مقاتلا هذا الفكر 3 سنوات لاعرف هل هو من الله ام ليس من الله. الحكماء عندهم التروي والاتزان. اقول هذا لان احيانا نجد بعض ابنائنا من المهجر ياتون ليتزوجوا من مصر وعايزين في بحر اسبوع او اسبوعين لازم يتم الزواج. يا ابن استنى فكر، وساعات يقولنا في ايام الصيام الكبير وعايزين يتجوزوا. السرعة تخرجهم عن الحكمة من كل ناحية، الحكمة من ناحية اختيار الوقت المناسب ان عايز يتجوز الصيام، والحكمة التي تخرجه عن حسن الانتقاء من جهة الزوج. وانا دائما اقول ان الحل السريع ليس هو افضل الحلول، انما افضل الحلول هو الحل المتقن حتى ولو ابطأ الانسان بعض الشيء. التسرع ساعات يغض عند الشباب عايز كل حاجة بتنمى بسرعة، لكن التروي والتفكير يوجد عند الشيوخ وكبار السن. ساعات صحفي يحب ان ينشر خبرا بسرعة فينشر اي خبر مهما كان غلط لانه لم يحقق لم يسأل لم يتروى لم يبحث، سمع كلمة وجري وينشر الخبر الذي يدفعه هو السبق الصحفي وليس الحكمة في نشر الأخبار. أو مدير يعاقب موظف عنده لمجرد وصلته شكوى دون أن يحقق فيها تحقيقا كاملا، او انسان يقبل شائعة بسرعة لمجرد سماعها دون ان يتحقق من الواقع. كل هؤلاء يتصرفون بغير حكمة بسبب التسرع. ساعات الانسان يفقد حكمته بسبب عدم الفهم. كما يحدث احيانا في الجو العائلي الرجل لا يفهم نفسية المرأة فيعاملها كما لو كانت رجلا، والمرأة لا تفهم نفسية الرجل فتعامله كما لو كان مثلها. وعدم الفهم يجعل التصرف بغير حكمة. كذلك معرفة نفسية الأطفال ونفسية المراهق تجعلنا نتعامل مع هؤلاء الناس بحكمة. لازم تعرف وتفهم مفاتيح شخصية كل من يقابلك من الناس حتى تتعامل معاه بحكمة. في إنسان ينفعه الأسلوب الفلاني وإنسان ينفعه أسلوب آخر. والحكيم هو الذي يختار الأسلوب الذي يوافق من يتعامل معه. من ضمن علامات الحكمة ان الانسان يحسب النتائج في كل عمل يعمله، يحسب ردود الفعل. في انسان يعمل عمل وما يهموش يجرى بعد كده ايه، ما يبقاش حكيم. عشان يبقى حكيم قبل ما يتصرف يشوف النتيجة تبقى ايه، يشوف ردود الفعل تبقى ايه، يشوف الكلمة اللي هيقولها ايه التأثير بتاعها. زي مرة شاعر بيصف الشمس وقت الغروب، لما الشمس وصلت للأفق كده ويدوبك بقت لسه ما نزلتش ونصها باين ونصها مش باين، فوصفها وصف جميل جدا. قال: الشمس قد كادت ولما تفعلي كأنها في الأفق عين الأحوال. مشكلة الشاعر ده انه كان بيقولها قصاد الوالي، والوالي كان أحوال. فهو بيوصف وصف دقيق جدا ولكن الحالة لا تناسب، فكانت النتيجة انه اخذ له عقوبة بدل ما ياخذ بلاغة. الانسان الحكيم تظهر حكمته في ربح الناس، كيف يكسب الناس، والموضوع ده اتكلمنا عليه الاسبوع اللي فات. الانسان الحكيم تظهر حكمته في طريقة التصرف الحسن. والانسان الحكيم لا يسير بالآية الواحدة او بالحكمة الواحدة حتى. زي واحد يقرأ بستان الرهبان وينفذ الكلام اللي فيه على طول، لا يبني. نصيحة قالها أب من أباء الرهبنة أو شيخ من شيوخ الرهبنة لحالة خاصة جايز لا تناسبك أنت، أو جايز حاجة تأتي بالتدريج الطويل وأنت لسه ما ابتدتش، فما تاخدش أقوال الآباء التي قيلت لحالات خاصة وتطبقها على نفسك. زي مثلا وصايا البستان عن الصمت وعدم الكلام، تيجي انت تطبقها على نفسك. طب انت عايش في جو غير الجو الرهباني، ما يناسب الرهبان جايز لا يناسبك. فيجي واحد يقول لك: اهلا ازيك يا فلان، تروح موابت راسك كده وما تردش عليه، يزعل منك وياخد بعضه وماشي. واحد يقول لك: انا حصلت لي المشكله الفلانيه، وانت عندك تدريب صمت، ما تقولوش اي كلمه مجامله ولا اي كلمه محبه، تضيع روحك. الانسان الحكيم يتكلم حين يلزم الكلام ويصمت حين يحسن الصمت. يعرف أنه ليس كل صمت فضيلة ولا كل كلام خطيئة. في كلام لازم، كلمة نصح لازمة، كلمة تعزية، كلمة مجاملة لازمة، كلمة حكمة، كلمة منفعة لازمة. تاخد انت الصمت كصمت مطلق وتخطئ؟ لا، اصمت حين يكون الصمت فضيلة، وتكلم حين يكون الكلام فضيلة. ولذلك الإنسان الحكيم يفعل الأمر ويفعل عكسه من أجل الله، في وقت ينفذ أمر معين من أجل ربنا، وفي وقت ينفذ عكس هذا الأمر من أجل ربنا. في مرة يكون طيب جدا، وفي مرة يكون حازم جدا. من أجل ربنا يكون طيب، ومن أجل ربنا يكون حازم. البعض في هذه الأيام أحيانا يهاجم العقوبة. ده احنا لقينا إنسان كاتب من الكتاب وأغنسطس للأسف، وقعد يهاجم العقوبة ويهاجم عدل الله إذا عاقب. وغالبية الناس الذين يهاجمون العقوبة يكونوا بيخطئوا ويخشون العقوبة، فيهاجم العقوبة بصفة عامة. المسيح نفسه عاقب، والمسيح نفسه في كثير من الأوقات أخذ موقفا حازما. هو طيب بصفة عامة، قصب بردودة لا يقصد، وفتيلة مدخنة لا يطفئ، لكن في بعض أوقات كلم الكتب والفريسيين بكل حزم، وشرح لهم أنهم مرشدون مضلون، وأنهم يغلقون أبواب السماء أمام الناس لا يدخلون ولا يجعلون الداخلين يدخلون. وفي وقت من الأوقات بكل حزم طرد البعض الهيكل، وفي وقت من الأوقات وبخ بطرس توبيخا شديدا، وفي وقت من الأوقات وبخ يوحنا ويعقوب وقال لهم لستما تعلمان من أي روح أنتم. إذن الحزم له وقت. بطرس الرسول أخذ موقفا حازما من حنانيا وسفيرا في أعمالنا، أعمال سفر الأعمال الإصحاح الخامس. وبولس الرسول أخذ موقفا حازما من خاطئ كورنثوس في كورنثوس الأولى إصحاح خمسة. وبولس الرسول قال للذين يخطئون وبخهم أمام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف في تيموثاوس الأولى إصحاح خمسة. وأحيانا نضطر إلى مراقبة الخطيئة لئلا ينتشر الخطأ إذا وجدوا أنه لا عقوبة. وجايز يقبلون الناس يقولوا عاقبتوا فلان ليه، عاقبتوا فلان ليه، ويظن محب الوداع ان دي عثرة ليهم ان عوقب فلان دون ان يعرفوا لماذا عوقب وما هي الخطيئة التي عوقب لسببها. لكن الحكمة عايزة ان يكون في وقت للطيبة ووقت للعقوبة. نكتشف كده. تفضل مصطفى.